بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن زعم أن الإيمان هو القول والأعمال شرائع فهو مرجئ، وإن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو مرجئ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أول ما تكلم المصنف رحمه الله تكلم على مسائل الإيمان، وخص ما يتعلق بتعريف الإيمان، ثم تكلم على حقيقة الإيمان من جهة تركيبه وتكوينه، وذكر في ذلك القول والعمل والاعتقاد، وتقدم معنا أيضا الكلام على ذلك والتدليل عليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله الفرق المخالفة في هذا الباب، الفرق المخالفة في هذا الباب. والفرق المخالفة في هذا الباب أشهرها وأظهرها هي المرجئة، وهم طوائف في هذا الباب. منهم من يجعل الإيمان هو المعرفة القلبية، ومنهم من يجعل ذلك اعتقاد القلب، سواء كان ذلك هو القول أو كان ذلك هو عمل القلب. ومنهم من يجعل الإيمان هو عمل القلب، من يجعل الإيمان ومعرفة القلب وعمله وقول اللسان، ويخرج العمل من الإيمان، ويخرج العمل من الإيمان. الطوائف هذه متباينة حتى في داخلها، منهم من يختلف حتى في تقرير عمل القلب، في تقرير عمل القلب. وكذلك أيضا بالنسبة لمن يخرج الإيمان من العمل، من يخرج العمل من الإيمان، أيضا يختلفون ويتباينون. منهم من يجعله شرط كمال، ومنهم من لا يعتد بالعمل أصلا، وهم أيضا طوائف ومشارك. ذكر المصنف رحمه الله هنا في قوله: من زعم أن الإيمان هو القول والأعمال شرائع فهو مرجئ. ما يتعلق بالإيمان، تقدم معنا أن الذي يختل عنده الإيمان سيختل عند الكفر، وأن من اختل عنده تقرير الإيمان وحقيقته فإنه سيختل عنده تقرير الكفر وحقيقته. وهذا الاختلال متلازم، هذا الاختلال متلازم. ولهذا سميت المرجئة مرجئة باعتبار الأمرين. ولهذا تجد أنهم لا يكفرون من كفره الله عز وجل ورسوله، لا يكفرون من كفره الله ورسوله لاختلال الأصل عندهم. فيعرف المرجئ بتقرير الإيمان، ويعرف أيضا بلوازمه فيما يتعلق بالكفر. والذين يقولون إن الإيمان هو الاعتقاد وقول اللسان، ويخرجون العمل من الإيمان، الأصل هذا أنه قول مرجئة الكوفة، وهم أيضا على مراتب في هذا الباب. منهم من يجعل العمل من الإيمان، لكن لا يجعل زواله في ذلك مؤثر على إيمان الإنسان، فيجعل العمل يزيد في إيمان الإنسان وينقصه، لكنه لا يزيله. ومنهم من يقول إن العمل ليس من الإيمان، يثاب عليه الإنسان يوم القيامة فيرتفع بذلك منزلة، ولكن نقصانه لا يحطه مرتبة عند الله سبحانه وتعالى، والذي جعلهم يقولون بهذا القول أن الله سبحانه وتعالى قد جعل مراتب أهل الإيمان في الآخرة متباينة، مراتب أهل الإيمان في المنازل متباينة، فقالوا حينئذ إن العمل هو الذي يجعلهم يتباينون، أما الإيمان واليقين الذي يقع في قلوبهم فهو واحد. وهذا وإن كان باطل من جهة اللزوم، وكذلك أيضا من جهة الحقيقة، إلا أنهم يقولون بذلك. ودافعهم في هذا حينما جعلوا العمل يرفع الإنسان ولا يضعه، ويخرجونه من الإيمان، حتى يأخذوا بقولهم أن المؤمن كامل الإيمان ولو بلا عمل، كامل الإيمان ولو بلا عمل. فإذا قيل بذلك ما الذي يرفعه في الآخرة؟ قالوا يرفعه في ذلك العمل، وإيمانه كإيمان كإيمان جبريل وميكائيل بل كإيمان الأنبياء وغيرهم من الصديقين والأولياء، وهذا لا شك أنه باطل، ولا شك أنه باطل. وهذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله هنا في قوله ومن زعم أن الإيمان هو القول والأعمال شرائع. هذا قول أهل الكوفة من المرجئة الذين يقولون هذه الشرائع لا صلة لها بالإيمان، ولازم قولهم أن المكفرات لا علاقة لها بالكفر، لا علاقة لها بالكفر، فإذا فعل الإنسان مكفرا قالوا لا نكفره. لماذا؟ لأن هذه أصلا لا علاقة لها بالإيمان، يلزم من ذلك لا علاقة لها بالتكفير، لا علاقة لها بالتكفير. وهذا سبب إرجاعهم مسائل التكفير إلى الاعتقاد. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم اعتقاد وقول، لديهم الإيمان اعتقاد وقول، فإذا سجد لصنم قالوا لا نكفره. لماذا لا تكفره إذا سجد لصنم؟ قال نسأله هل تعتقد هذا بقلبك أو لا تعتقده بقلبك؟ فإذا قال إني لا أعتقد بقلبي ولكن أسجد لهذا الصنم لأي سبب من الأسباب، إما مجاملة لقومي أو محاكاة أو غير ذلك، أو حتى لا يغضب علي فلان، أو للقمة من العيش ونحو ذلك، ولا يرون ذلك مانعا في عدم تكفيره، لأنه لا يخالف حقيقة الإيمان لديه، حقيقة الإيمان لديهم. فهذا قول المرجئة والجهمية، هذا قول المرجئة والجهمية الذين يجعلون الإيمان الأعمال ليست من الإيمان، وإنما هي شرائع شرعها الله يرتفع بها الناس منزلة عنده، لا يزيدون فيها إيمانا، لا يزيدون فيها إيمان. وإنما لم يذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بالاعتقاد، وإنما ذكر قال من زعم أن الإيمان هو قول، لأن هذا مسلم عند الطوائف، وإن كان عند ولاة المرجئة لا يعتدون ولا يعتبرون بعمل القلب ويكتفون بقوله. تقدم معنا أن القلب له قول وله عمل، له قول وله عمل. قوله هو التصديق والمعرفة، وضدها التكذيب والجهل، وضدها التكذيب والجهل. ضد التصديق التكذيب، وضد المعرفة والعلم الجهل. لهذا عندهم لا يكفر إلا الجاهل، لا يكفر إلا الجاهل. قالوا حينئذ الجهل كفر القلب، الجهل كفر القلب. ولا شك أن هذا ضلال، باعتبار أنه لا يمكن لأحد أن يجحد أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق. والمصنف رحمه الله ما ذكر هذه المسألة لأن الذين يقولون بهذا هم طوائف موغلون في الضلال، موغلون في الضلال، الذين يقولون بأن إبليس وكذلك أيضا فرعون وكذلك أيضا قومه من أهل الإيمان، لأن المعرفة موجودة لديه، فما فعلوا هذه الأشياء جحودا. وقوله هنا وإن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو مرجئ. تقدم معنا التقرير أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد حتى يكمل وينقص حتى يزول، لكنه لا يزول إلا بالكفر، لا يزول إلا بالكفر. فلا يكفر الإنسان إلا بما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة. فالأدلة التي تدل على الزيادة هي الأدلة التي تدل على النقصان، فكل دليل دل على الزيادة فإنه يدل بدلالة التضمين على النقصان، وكل دليل دل على الضعف والنقصان فإنه يدل بدلالة التضمين على الزيادة. وهذا أمر مسلم من جهة الحقيقة، وكذلك أيضا من جهة الدليل. وقوله هنا الذين يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو مرجع. هذا الإطلاق صحيح من وجه، وفيه نظر من وجه، وذلك أن الإيمان في ذاته في حقيقته عند السلف وعند أهل السنة والجماعة يزيد ويزيد وينقص ويزول، ولكنه عند طائفتين أن الإيمان واحد، يجعلونه كالقطعة الواحدة. وهذه الطائفة الأولى المرجئة. الطائفة الثانية الخوارج، فالخوارج يكفرون بالكبيرة بمجرد ورود المعصية على صاحب الذنب إذا كانت كبيرة فيزول الإيمان عندهم ولا ينقص، فلا يزول عندهم الإيمان ولا ينقص، فيجعلون الكبيرة في حكم المكفر، فيجعلون الكبيرة في ذلك في حكم المكفر. ومنهم من يجعل الكبيرة مكفرة، والمرجئة يجعلون المعاصي لا تضر والطاعات العملية لا تؤثر على الإيمان، لا تؤثر على الإيمان، وإنما على ما تقدم أثرها في مسألة علو المنزلة عند الله سبحانه وتعالى في الجنة. وهذا السبب الذي جعل البعض يقول إن الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء إنما هو خلاف لفظي، إنما هو خلاف لفظي، وذلك أنهم يقولون إذا كانت ترفعه عند الله منزلة في الجنة، وهذا يوافق قول أهل السنة، نقول هذا ليس خلافا لفظيا على الأرجح. لماذا؟ لأنه أول يخالف الدليل من جهة التقرير، ومسألة اعتقادية لا بد من الإيمان بها اعتقادا، وإن اتفقوا من جهة المآل، وإن اتفقوا من جهة المآل في بعض وجوه. من الأمر الثاني أن الطاعات تزيد في الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، ولكن نقصها ينقص الإنسان كذلك، كحال الإنسان الذي يترك الصلاة ويترك الصيام ويترك الزكاة، فعند المرجئة أنه يدخل الجنة ولا يعاقب، يدخل الجنة ولا يعاقب، يدخل الجنة ولا أثر عليه في ذلك. ولكن عند أهل السنة والجماعة فإنه متوعد بالعقاب إن شاء غفر الله عز وجل له، وإن شاء عذبه. ففي قول المصنف رحمه الله: وإن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو مرجع. تقدم التدليل على مسألة زيادة النقصان، زيادة الإيمان والنقصان من الكتاب والسنة، والزيادة في ذلك حتى يكمل الإيمان، والنقصان في ذلك حتى يزول، وتقدم الإشارة إلى مسألة زواله. وهل الزيادة والنقصان في ذلك لا بد أن تكون في الواجبات؟ نقول تكون في كل طاعة من جهة الزيادة، وكذلك أيضا النقصان، إذا نقصت الطاعة من الإنسان إذا كانت واجبة فإن فقدانها وتركها ينقص الإيمان، وأداءها يزيد الإيمان، يزيد الإيمان. وبالنسبة للطاعة غير الواجبة الإتيان بها يزيد الإيمان، وتركها فإنه لا ينقص الإيمان إلا إذا استدام عليها، إذا استدام على تركها، وذلك كالذي مثلا يدع السنة الرواتب ويديم على ذلك، ويدع مثلا صلاة الوتر ويديم على ذلك، فإنه إذا أدامها أثرت على إيمانه شيئا فشيئا. وهذا مما يؤخذ منه جملة، يؤخذ دليله من جملة من النصوص الواردة في الشريعة، وذلك كالنكتة السوداء التي تكون في القلب، إشارة إلى شيء من الضعف الذي يعتري الإنسان، مع أنه لم يقترف أمرا محرما قطعيا، لم يقترف أمرا محرما قطعيا، لكنه قطعا لا يزول بها الإيمان، لأنه لا يزول بترك الواجب إذا لم يكن ذلك جهودا، فإنه لا يكون بترك المستحب من باب أولى.
لا. ومن لم يرى الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ. ومن زعم
أن وإن قال إن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد قال بقول المرجئة، قلوا بقول المرجئة، وذلك على ما تقدم أن المرجئة أحد طوائف المرجئة يقولون إن الإيمان يزيد بالطاعة، ولكن لو فقدت الطاعة فإن ذلك لا يعني نقصان الإيمان، لا يعني نقصان الإيمان، وهذا أيضا مخالف على ما تقدم. نعم.
ومن لم يرى الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ، ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل.
ومن لم يرى الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ، تقدم معنا الكلام أيضا على الاستثناء، وهو قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، أو أنا مسلم إن شاء الله، فهذا أو يسأل عن بعض أجزاء الإيمان، هل أنت مؤمن بالكتاب أو مؤمن بالرسول أو مؤمن بالملائكة، فيقول الإنسان وأنا مؤمن إن شاء الله. فتعليق المشيئة لا تعني الشك والتردد، لا تعني الشك والتردد، وإنما تنفي التزكية. وأما المرجئة الذين يمنعون من ذلك فإنهم لأن الإيمان عندهم تام، فلا حاجة إلى الاستثناء الاستثناء في هذا، فيجعلون ذلك في حكمه في حكم الشك. فالإيمان عندهم كامل سواء كان عاصيا أو كان وليا ونبيا، وكان وليا ونبيا فالإيمان عندهم واحد. فهذا لا شك أنه عقيدة الإرجاء. نعم.
ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل أو الملائكة فهو مرجئ وأخبث من المرجئ فهو
وهذا أيضا لازم للأقوال السابقة، لازم للأقوال السابقة. الذي يقول إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو عنده إما تام وإما زائل، فعنده إما تام وإما زائل، فيزول ويتم على العقيدتين، على عقيدة الإرجاء وعلى عقيدة الخوارج. وكل لديه سبب فيما يزيل الإيمان وما يثبته. فيثبت الإيمان لديهم منهم من يقول بالمعرفة، ومنهم من يقول بالمعرفة وعمل القلب، ومنهم من يقول بالاعتقاد عموما وقول اللسان منهم من يخرج العمل بالكلية، ومنهم من يقول هو الإيمان، ومنهم من يقول من الإيمان ولكنه شرط كمال لا شرط صحة، يعني أن انتفاءه يعرض الإنسان لعقاب لكنه لا يعني من ذلك الكفر، لا يعني من هذا الكفر. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد، أي انتفاء لواحد من هذه الثلاثة يعني انتفاء الإيمان. ما هو الذي إذا انتفى من هذه الثلاثة انتفى الإيمان؟ فهل هو سائر الأعمال التي يفعلها الإنسان من أمور المستحبة أو الرغائب أو أمور الواجبة أو عمل بعينه أو قول بعينه؟ نقول إذا انتفت بالكلية فلا يقول أحد من أهل السنة والجماعة بإسلامه، وإذا انتفى منها واحد دل الدليل على كفره ولو بقي غيره. وهذا في الأقوال كقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، الإنسان يمتنع من هذا ولكنه يقول غير ذلك، فيقال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول لا، لكنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فهذا امتنع عن شيء لو كان قادرا عليه وهو قادر، وتركه بذلك لم يدخله الإيمان أصلا، ولو دخل وامتنع بعد ذلك ودام امتناعه كان كافرا بسبب امتناعه عن قول لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا قام موجبها. وغير المسلم لا يدخل الإسلام إلا بالشهادتين، وهذا عند جماهير السلف، جماهير السنة والجماعة، واختلفوا في من لم ينطق الشهادتين جهلا بها ولكنه أدرك معناها وعمل بمقتضاها. هل يعد مسلما أو لا يعد مسلما؟ ذهب بعض السنة إلى كونه مسلم ولو لم ينطق الشهادة، إذا علم معناها ولم ينطق اللفظ، وذلك إما لجهله أو عجزه كبعض العجم، ولكنه عمل بمقتضاها قالوا فهو مسلم. وقد نص على هذا ابن تيمية رحمه الله ومال إليه. العمل الذي إذا انتفى من الإنسان فإنه لا يحكم بإيمانه هو العمل الذي اختصت فيه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. معلوم أن الأنبياء لديهم شرائع، لكل نبي شريعة، كما قال الله عز وجل ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، فقد جعل الله عز وجل لكل نبي شرعة ومنهاج وهي فروع الشريعة. وأما شرعة محمد صلى الله عليه وسلم إذا انتفى العمل من جوارح الإنسان بالكلية لم يكن مؤمنا ولو جاء بالاعتقاد. وعلى هذا نقول إن الأعمال التي يعملها الإنسان من أعمال البر على ثلاثة أنواع. النوع الأول عمل بر اختصت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، النوع الثاني عمل بر جاء في غير شرعة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء جاء في شرعة محمد ما يوافقه أو لم يأتي ما يوافقه. النوع الثالث عمل بر دلت عليه الفطرة، دلت عليه الفطرة، وكل عمل بر دلت عليه الفطرة الصحيحة فلا بد أن تدل عليه الشرع، لا بد أن تدل عليه الشرع بجميع الشرائع، بجميع الشرائع المنزلة. فأيها إذا فقد من عمل الإنسان كله لم يعد الإنسان مؤمنا، هو النوع الأول وهو ما اختصت به شرعة محمد صلى الله عليه وسلم. مثال النوع الأول مما اختصت به شرعة محمد صلى الله عليه وسلم، مثال نعم الصلوات الخمس، الصلوات الخمس أصل الصلاة شيء وعدد الفرائض بركعاتها شيء، بركعاتها شيء، وكذلك أيضا أصل الزكاة شيء ومقاديرها وشروطها شيء، وكذلك أيضا الصيام أصل الصيام شيء وعد أيامه وموضعه وزمانه شيء، وكذلك أيضا المناسك كالعمرة، كالعمرة والحج وغير ذلك، ثم خصائص فيها ولو كان أصلها موجود، ومنها من العبادات أيضا الأخرى كالتيمم وغيره. فهذه الشرائع، فهذه الشرائع التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام واختصت ودل الدليل عليها من الوحي، دل الدليل عليها من الوحي، إذا خلت من عمل الإنسان لم يعد مؤمنا، لم يعد مؤمنا. وأما الشريعة التي تكون في الشرائع أو العمل الذي يكون في الشرائع السابقة سواء جاء في شرعتنا أو لم يأتي، بكثير من الطاعة الذي يأتي بصلاة ويصلي مثلا ركعات كيفما اتفق لا يختلف عنده، صلى واحدة أو اثنتين أو ثلاث، أو يصلي صلاة مثلا ويركع أربع ركعات في ركعة واحدة، أو يسجد أربع ركعات في الركعة الواحدة ونحو ذلك، هذه صلاة، هذه صلاة، أو يسجد بغير صلاة، أو يسجد بغير صلاة. الأمور الفطرية التي تدل عليها الفطرة وتدل عليها جميع الشرائع ولكن دلالة الفطرة فيها أقوى، ذلك كرحمة الكبير وتوقيره، ورحمة الصغير والرأفة به، وإماطة الأذى عن الطريق، والإحسان إلى الضعيف وإطعامه، وستر العريان، وبذل السلام وغير ذلك. هذه من الأمور الفطرية، وإكرام الضيف وغير ذلك، بهذا يؤمن فيها سائر أهل الأرض، سائر المخلوقات يؤمنون بهذا ممن كان له إدراك، ممن كان له إدراك، بل حتى السفهاء وبعض المجانين يدركون هذا الأمر، يوجد لديهم من الرحمة والرأفة بالمغروسة في أنفسهم، وهي موجودة أيضا في البهائم، يرحم بعضها بعضا. هذه إذا وجدت في الإنسان أو زالت هل لها أثر على ثبوت أصل الإيمان؟ لا، لا أثر لها في أصل ثبوت الإيمان. إذن العمل الذي إذا انتفى من الإنسان انتفى منه الإيمان، هو العمل الذي اختصت به شرعة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يتوضأ ولا يفعل شيئا من الأعمال التي جاءت في شرعة محمد، ولكنه يبر أمه ويبر أباه ويحسن إلى جاره ويكرم ضيفه ويميط الأذى عن الطريق ويغيث الملهوف، فهل هذا مسلم أو ليس بمسلم؟ ليس بمسلم، لأن هذه الأشياء التي جاء بها أشياء فطرية، هذه أشياء فطرية لا حاجة إلى إثباتها إلى شرعة، لا إثباتها إلى شرعة. ونبحث الإيمان المحمدي الإسلام، إثبات الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، نحن لا نريد أن نثبت الإنسانية، فإثبات الإنسانية شيء، فهذا يبحث عند مقارنة الإنسان بالحيوان، تثبته بالإنسانية بهذه الأنواع، ولكن نحن نريد أن نثبت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هل آمن بها أم لا؟ ولهذا نقول إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، إذا انتفى واحد من هذه الثلاثة فقد انتفى عنه الإيمان، يعني انتفى العمل بالكلية، انتفى القول بالكلية، انتفى الاعتقاد بالكلية، أو انتفى قول وعمل واعتقاد دل الدليل على أنه إن انتفى بعينه كفر ولو جاء بغيره، ولو جاء بغيره، كالذي يصلي ويصوم ويزكي ويحج ولكنه ينسب ويستهزي بدين الله، استهزي بدين إلا، فنقول هذه الأشياء لا أثر، لا أثر لوجودها بإثبات الإيمان، لأنه قد جاء ناقض أزالها، جاء ناقض أزالها. لهذا نقول في قول المصنف رحمه الله: من زعم أن إيمانه كإيمان جبريل أو الملائكة فهو مرجع وأحمد المرجع، هذه لوازم، لوازم الأقوال السابقة، لأنه إذا قال إن الإيمان لا يزيد وينقص إما عنده كامل أو زائد في الكلية، فعندهم المؤمن كإيمان، كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان الأنبياء، وعندهم الكافر، وعندهم الكافر ملة واحدة، فالكفر في هذا عندهم واحد، الكفر في هذا عندهم في هذا في هذا واحد. ويبدأ الناس في من الإرجاء من المرجئة في هذا يضعفون بحسب إنقاصه، أعلاهم في ذلك من يثبت العمل ولكنه يجهله شرط صحة، وينزلون في ذلك منهم من يجعل العمل ليس من الإيمان ولكن يجعل العمل يرفع الإنسان في الآخرة، ومنهم من يزيل القول، ومنهم من يزيل عمل القلب ويثبت المعرفة، ويثبت المعرفة، وهذا غاية غاية قول المرجئة من غلاتهم في هذا، الذين يجعلون سائر الضلال من أهل الإرجاء. فإذا قالوا إن المعرفة هي الإيمان لازم قولهم إن الجهل هو الكفر.
ومن زعم أن الناس لا يتفاضلون في الإيمان فقد كذب، ومن زعم أن المعرفة تنفع في القلب وإن لم يتكلم بها فهو مرجع.
أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يتفاضلون، بل إن الأنبياء يتفاضلون، فمنهم أولو العزم من الرسل والصحابة، منهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ومنهم من جاء بعد ذلك، ومنهم العشرة المبشرون بالجنة، ومنهم من جاء بعد ذلك، وهم يتفاضلون فيما بينهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأولو العزم هم أفضل الأنبياء، هم أفضل الأنبياء، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم أفضل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وهذا إذا كان في هؤلاء وهم أكمل الخلق، وهم أكمل الخلق من جهة الإيمان، كن الأنبياء ويتفاضلون ثم الصحابة ويتفاضلون، وذلك أن أفضل الخلق بعد الأنبياء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أفضل من سائر أصحاب كل نبي، من كل نبي هذا بمجموعه. وأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة أبو بكر، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أثبت التفاضل بين أبي بكر وعمر، بين أبي بكر وعمر، وأثبت التفاضل بين الخلفاء الراشدين مع غيرهم، وهذا في أدلة متواترة مستفيضة.
نعم. ومن زعم أن المعرفة تنفع في القلب وإن لم يتكلم بها فهو مرجع، ومن زعم أنه مؤمن عند الله مستكمل للإيمان.
هنا في قوله ومن زعم أن المعرفة تنفع في القلب ولو لم يتكلم بها أو يعمل بها فهو مرجع. نقول: ولو كانت المعرفة يتكلم بها الإنسان لكن لم يعمل بها فهو مرجع. الغلاة الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة هم الجامية، هم الجامية الذين لزمهم أن يقولوا بإيمان الجميع، بإيمان الجميع حتى إبليس، لأنه دل الدليل في الكتاب على معرفته، على معرفته، فقالوا إنه يعلم أن الله هو الخالق، قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، بل أقسم بالله لإدراكه لعظمته، فقال: فبعزتك لأغوينه. إذن فهو يدرك أنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو أن الله جل وعلا، أن الله هو الخالق وهو القادر وهو العزيز جل وعلا، ولكن كفره كان بجحوده واستكباره، بجحوده واستكباره.
ومن زعم أنه مؤمن عند الله مستكمل الإيمان فهذا من أشنع قول المرجئة وأقبحه، والقدر خيره وشره
وقليله. وذلك هنا في قوله ومن زعم أنه مؤمن عند الله مستكمل الإيمان، وذلك أنه لا يعلم حال الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يتهم نفسه بالتقصير، ويتهم نفسه بالتفريط، ويتهم نفسه أيضا بعدم الكمال، ويسأل الله عز وجل الغفران. فإذا قال إني مؤمن مستكمل الإيمان عند الله فهذا ما تضمنه الإرجاء، يتضمن التألي على الله، تضمن التألي على الله، فلا يعلم ما في حال الإنسان من تقصير وتفريط إلا الله، فالله أعلم من الإنسان بنفسه. ولهذا نهى الله عز وجل الإنسان عن أن يزكي نفسه، قال ولا تزكوا أنفسكم. نعم.
والقدر خيره وشره وقليله وكثيره وظاهره وباطنه وحلوه ومره ومحبوبه ومكروهه وحسنه وسيئه وأوله وآخره من الله تبارك وتعالى، قضاء قضاه على عباده وقدر قدره عليهم، لا يعد أحد منهم مشيئة الله ولا يجاوز قضاءه، بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له وواقعون فيما قدر عليهم لا محالة، وهو عدل منه عز ربنا وجل.
وعقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالقضاء والقدر، والإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر في صحيح إمام مسلم، وكذلك أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وبالبعث بعد الموت. فالإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره هو من أركان الإيمان. فالقدر هو تقدير الله عز وجل على عباده، يقدر عليهم أفعالهم الحلوة والمرة، يقدر عليهم الخير والشر، يقدر الله عز وجل عليهم أفعالهم، ويقدر عليهم ما لا اختيار لهم فيه، ما لا اختيار للإنسان فيه مما لا يفعله من أجله، وكذلك أيضا حتى نبضات قلبه وإرماش عينه وما يفعله الإنسان من شيء في بدنه لا اختيار له، هو من تقدير الله سبحانه وتعالى للإنسان. ولهذا يقول الله جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، فكل ما في هذا الكون حتى ما في ذات الإنسان قدره الله سبحانه وتعالى على الإنسان قبل أن يخلقه جل وعلا. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى قدرنا فنعم القادرون، وكل شيء خلقناه بقدر. الله سبحانه وتعالى ذكر كل شيء ليشمل ما يكون في ذات الإنسان وما يكون خارجا عنه، وما يكون خارج عن الإنسان من أمور الكون سواء كان ذلك من أمور الجمادات أو كان ذلك مما لا يدركه الإنسان مما لا يراه. والمخلوقات في أبواب القدر على نوعين، في أبواب القدر على نوعين، مخلوقات مسيرة ومسخرة، مخلوقات مسيرة ومسخرة، وهذه المسيرة والمسخرة التي لا اختيار لها، وذلك كالأفلاك الأجرام الشمس والقمر والنجوم والكواكب والشهب، وكذلك أيضا الرياح والسحاب وغيرها، فهذه لا اختيار لها وهي مسيرة من الله سبحانه وتعالى. ويدخل في هذا من الرمال والجبال وغير ذلك والمياه وكل متحرك وساكن، كل متحرك وساكن من الجمادات فهو مسخر ومصير، فالله عز وجل يصيره ولم يجعل له اختيار. النوع الثاني ما له اختيار، فهذا الاختيار يكون بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، فيتصرف الإنسان ويتصرف الحيوان بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى وإذنه له. فهؤلاء الملائكة والإنسان والحيوان، فهؤلاء لهم مشيئة، ولكن الحيوان جعل الله عز وجل له فطرة ولم يجعل له شرعة، والإنسان جعل الله له فطرة وجعل له شرعة، جعل له فطرة وجعل له شرعة يعرف بها الحق. والله سبحانه وتعالى جعل للملائكة فطرة وجعل لهم شرعة، وما جعل فيهم مما يدفعهم على مخالفة شرع الله جل وعلا، وما يدفع الإنسان إلى مخالفة شرع الله ثلاثة: نفسه الأمارة بالسوء وشيطان الجن وشيطان الإنس، وهؤلاء هم الذين يدفعون الإنسان إلى ذلك، يدفعون الإنسان إلى ذلك. فالله سبحانه وتعالى جرد الملائكة من ذلك، جرد الملائكة من هذا، من النفس الأمارة بالسوء، وكذلك أيضا من عدو من الشيطان، وعدو أيضا من جنسهم، وعدو أيضا من جنسهم، فكانوا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وجردهم الله سبحانه وتعالى أيضا مما من النزوات النفسية أو الغرائز، ولهذا لا يعصون الله عز وجل ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، ولهم الاختيار، فليسوا كحال من يصير ويسخر من الجبال من الكواكب والرياح ونحو ذلك، ولهذا مدحهم الله سبحانه وتعالى: ولا يمدح إلا من له اختيار أن يفعل وأن لا يفعل ففعل. وهذا في ظاهر قول الله سبحانه وتعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولو اشتركوا مع غيرهم من الكواكب والنجوم والأفلاك وغير ذلك من الجمادات لما نفي أو حملوا بنفي العصيان في قوله: لا يعصون الله ما أمرهم. والطوائف في أبواب القضاء والقدر هي على سبيل الإجمال ثلاث طوائف، طرفان ووسط: القدرية والجبرية وأهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة وسط بين الضلالتين. القدرية الذين يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف، يعني أن الإنسان يستأنف فعله، فهو الذي يفعل ويخلق فعله، وأن الله عز وجل لم يقدر له عليه شيء. وأما الجبرية الذين يقولون إن الله يجبر الإنسان على فعل كل شيء، فأولئك ضلوا من وجه، وهؤلاء ضلوا من وجه، وكل طائفة هي شر من الأخرى. وضلال القدرية في هذا أنه حينما نفوا القدر استلزم لنفيهم القدر نفي العلم، وذلك أن نفي العلم لازم لنفي القدر، وإثبات العلم لازم لإثبات القدر، وذلك أننا نقول أنه لا يعلم دقائق الأشياء المستقبلية إلا من قدرها قبل ذلك، فأعلم شيء بكل الأشياء هو الذي أوجدها. فإذا قالوا أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء المستقبلية، إذن هو الذي قدرها. وإذا قالوا إن الله لم يقدرها، فيلزم من ذلك أنه لا يعلم، وذلك أنه إذا علم هو الذي قدر. ولهذا الإنسان، ولله عز وجل المثل الأعلى، الإنسان حينما ينظر مثلا إلى البناء كبناء هذا المسجد وما فيه مثلا من حديد وما فيه من تراب وما فيه من لبن وما فيه أيضا من مواضع الحديد فيه ونحو ذلك، أعلم الناس به مهندسه، أليس كذلك؟ فإذا قال إنسان إني أعلم في هذا حائط كذا، وفي هذا الجدار كذا، وفيه عدد اللبن كذا، وارتفاعه كذا، وبعده كذا، وبعده كذا، فكلما كان أبصر من غيره فيقال أنت الذي رسمته. ومن أثبت العلم التام له من غير أن يثبت أنه رسم ذلك، فهذا ينافي رسمه، لذلك أيضا وضبطه له. ولله عز وجل المثل الأعلى. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول في أمر القدرية، يقول: إذا نفوا القدر فخاصموهم بالعلم، فإن أثبتوه فقد خصم، فقد خصموا لتلازم هذا بهذا. ولهذا القدرية يفرون من نفي العلم وينفون القدر ويكابرون بعدم تلازم الأمرين، بعدم تلازم الأمرين. وهذا الذي إثباتهم في ذلك، دعاهم إلى هذا أمور. الأمر الأول أنهم يريدون أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى عن أن يعاقب على فعل يقدره على عبده فنفوا القدر. والدافع الثاني هو دافع عقلي، ودافع عقلي، وذلك أنهم يريدون أن يثبتوا للإنسان اختيارا من جهة عمله، وكذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى جعل أمرا سببيا في الكون ما يسمى بالحتمية السببية التي تسير في هذا الكون وفق نظام كالمعادلات الرياضية. وهؤلاء الذين قالوا بهذا هم المعتزلة وطوائف الذين تأثروا بهذا، فغلب عليهم النظر العقلي أكثر من النظر الديني. ولهذا نستطيع أن نقول إن نفاة القدر مدرستين: مدرسة دينية دفعها أو غلب عليها الورع فضلوا، غلب عليهم الورع فضلوا، وطائفة دنيوية غلب عليهم النظر العقلي، وهؤلاء تأثروا بالمدرسة القديمة من لدن أرسطو حينما قالوا إن الله خلق الكون وأوجده وجعل له نظاما يسير، فأخذ يسير هذا النظام بمعادلاته فهو خارج عن أن يتصرف عنه الخالق. وحينما واجهتهم الحقيقة الشرعية قالوا إن الله سبحانه وتعالى أعلى وأزكى من أن يتدخل في جزئيات هذا الكون، تبع أرسطو في قوله هذا من ينسبون إلى الإسلاميين من المدرسة ما يسمون بالمشاهين، وذلك كالكندي وابن سينا والفارابي وغيرهم الذين يقولون بهذه المدرسة، وكذلك أيضا ابن رشد الذين يقولون القدر فيقولون أن الإنسان هو الذي يتصرف. وحتى تقرب الصورة يقولون إن الله خلق الكون وعوجده وجعل له معادلة كخلقه الأرقام ومعادلات الحساب الزائد والناقص والضرب والقسمة ثم أوجدها، فمن أراد أن يوجد نتيجة يركبها توجد له النتيجة. ونحن نقول إن الله سبحانه وتعالى أوجد الكون بمعادلاته السببية ونتائجه، وأوجد الله عز وجل كذلك أرقام الحساب بمعادلاتها أو أوجد نتائجها جل وعلا كما أوجدها جملة أوجدها تفصيلا. الجبرية قالوا إن الله جبر الإنسان، وكأنهم حينئذ لما ألزموا بذلك إذا كان الإنسان مجبورا فمن الذي يفعل؟ قالوا الذي يفعل هو الله، فلم يفرقوا بين الخالق والمخلوق. والقدرية فصلوا تصرف المخلوق عن الخالق، وهؤلاء جمعوا بين الخالق والمخلوق تعالى الله عن ذلك. ولهذا يمثلون يقولون إن الله حال في الأجسام، هو الذي يتصرف بها، فهو الذي يمشي وهو الذي يضرب وهو الذي يبطش وهو الذي يأكل وهو الذي يشرب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأول من نفى القدر في الأمة هو الجعد بن درهم، بدأ بهذا القول الشنيع وتأثر به من تأثر، وكذلك أيضا هو أول من نفى الصفات في الأمة، فنفى صفتين، نفى صفة الخلة أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، ونفى صفة الكلام أن الله كلم موسى تكليما، وأخذ عنه هذه البدعة الجهم ابن صفوان بشر المريسي، أخذ عنه أحمد بن أبي دؤاد الذي امتحن الإمام أحمد رحمه الله بسبب هذه القالة. وأصل هذه القالة التي قالوها أصلها عقيدة يهودية، أصلها عقيدة يهودية، فإن أحمد بن أبي دواد أخذها من بشر، وبشر أخذها من الجهد بن صفوان، والجهد بن صفوان أخذها من الجهد بن درهم، والجهد بن درهم أخذها من بيان بن سمعان، وبيان بن سمعان أخذها من طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، وطالوت هو ابن أخت لبيد وزوج ابنته، فهو أخذ بنت خاله لبيد بن الأعصم اليهودي، واليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام أخذ هذا القول من يهودي باليمن، وأصبحت هذه البدعة في الأمة، فأصبح يؤصل لها بعض المنتسبين لي بعض المنتسبين للإسلام، فأصبح الضلال في هذا متنوع في أبواب القدر، وأخذ يتبناه طوائف، فتبنته الرافضة في نفي القدر، وتبنته طوائف من المعتزلة، وخرج ما يسمى بعقيدة الكسب، وعند الأشاعرة، الأشاعرة يقولون بأن الإنسان يكسب الشيء، ولكن أن ينفون السببية أو قانون السببية الأصلي الذي يثبت من جهة العقل أصله، ونقول إن الله سبحانه وتعالى قدره جل وعلا، ولكنهم يجعلون أن هذه الأسباب في ذاتها لا أثر لها، يقولون الإنسان يكسب، يريدون أن يخرجوا من قول المعتزلة، من أن الإنسان ينفرد ويفعل الأشياء منفردا عن الله سبحانه وتعالى، فالمعتزلة شابهوا المجوس في هذا، ولهذا جاء في بعض الأحاديث مجوس الأمة القدرية، جاء في ذلك جملة من الأحاديث كما جاء عند أبي داود من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس أمتي، وجاء أيضا من حديث حذيفة بن اليمان في رجل من الأنصار عن حذيفة بن اليمان عند أبي داود، وجاء أيضا من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى من حديث الحسن البصري عن عائشة عليه رضوان الله إن المجوس هم قدرية في هذه الأمة، يعني أن المجوس كانوا يؤمنون بخالقين وهو النور الذي يخلق الخير والظلمة التي تخلق الشر، فيؤمنون بخالقين، شابهوهم بهذه القاعدة القدرية، قالوا إذا أن الإنسان هو الذي ينحت الحجر وهو الذي يفعل منفرد عن الله سبحانه وتعالى، لا قدرة لله عز وجل عليه، إذن هو الذي يخلق منفردا، فقالوا فجاء فأثبتوا خالقين، الذي يخلق أفعاله الإنسان هو الإنسان بنفسه، قال والله خلقه وتركه، الله خلقه وتركه، لم يقدر عليه شيء في هذا، فدفعهم بهذا على ما تقدم وازعين، منهم وازع ورع ضلال، ومنهم المدرسة العقلية، أما الجبرية الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى جبر الإنسان على هذا، وشيخهم في هذا أول من أخذ وأقر هذه العقيدة هو إبليس، حينما أمره الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم فلم يسجد، وعلل امتناعه بذلك أن الله كتب عليه ذلك، فأول من أخذ بهذا الأمر هو الجبرية، دفعهم الضلال الجبرية حينما أصلوا هذه العقيدة، دفعهم ذلك إلى لوازم من الضلال لهذه العقيدة، وكل عقيدة ضلال لا بد أن يتفرع عنها ويلزم منها ضلال حتى يتسع وربما يصل إلى الخرافة، ولهذا الجبرية حينما قالوا إن الإنسان مجبور على هذه الأشياء، إذن الذي يعبد الكوكب والشجر وهو كافر من؟ قالوا الذي يعبد الشجر والصنم هو الله، والشجر والصنم هو الله، فعندهم العابد هو الله والمعبود هو الله، فتحيروا بين العابد والمعبود حتى دخلوا في دائرة الوسوسة، فقال بعضهم العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، فدخلوا في هذه الدائرة حتى دخلوا في أمر أنا أنت وأنت أنا فمن أنا، حتى إن بعضهم كان يقف على فجاءوا بعقيدة الاتحاد والحلول وأن الكون واحد وكان في كل واحد الخالق، فدخلوا في هذه المشاعر النفسية حتى إن أحدهم كان يقف على نهر فسقط صاحبه فتبعه وقال سقطت أنت فظننت أنك أنا، يعني أن دخلوا في هذه الدائرة من الهلوسة فظلوا في هذا الباب، فجعلوا من يعبد الأصنام يعبد حقا، قالوا هو الله والمعبود هو الله، فتأولوا نصوص القرآن وتأولوا نصوص أيضا الجنة. إذن النار لمن؟ تأولوا النار، تأولوا النار وتأولوا أيضا النصوص الصريحة في هذا، كقول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قالوا قضى يعني قدر، قضى يعني قدر. ويزعم من قولهم هذا أن الذي يضرب أمه وأباه بر أمه وأباه، لأن الله قدر عليه كذلك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فإذا ضربت أمك أو أكرمتها عندهم ذلك سواء، لأن الله قدر عليك هذا الشيء. نعم.
والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل مال الحرام والشرك بالله والذنوب والمعاصي كلها بقضاء وقدر من الله، من غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حجة، بل لله الحجة البالغة على خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
وهنا في قوله والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل مال الحرام والشرك بالله والذنوب كلها بقدر الله وقدر منه. وهنا في ذكر المصنف رحمه الله لهذه أمور الشر هذه من الخمر وكذلك أيضا الزنا والسرقة وغيرها من الأمور المحرمة، إنما ذكرها لأن بعض من ينفي القدر يريد أن ينزه الله سبحانه وتعالى، أن ينزه الله جل وعلا عن أن يقدر على عبده أمرا محرما ثم يعاقبه عليه. وعقيدة أهل السنة أن الله عز وجل قد جعل لي للعبد اختيار، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالله عز وجل قد جعل للعبد مشيئة ولكنها بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، فله اختيار يعاقب عليه فذكر هذه الأمور من أمور الشر، وحتى يبين أن حينما يثبت أهل السنة الإيمان بالقضاء والقدر فإنهم يستحضرون أفعال الشر من الإنسان، أفعال الشر من الإنسان، فيكون حينئذ فعل الخير من توفيق الله سبحانه وتعالى لعبده، وفعل الشر من الابتلاء والحرمان، الذي يكون سببه الإنسان، وتقصيره في جنب الله سبحانه وتعالى. ولكن أفعال أقدار الشر ونتائجها تنسب إلى الله عز وجل على سبيل الإجمال، فيقال إن الله خلق الخير والشر، ومنه كل شيء تنسب على له على سبيل الإجمال. وكذلك أيضا عند ورود من ينفيها تنسب إلى الله سبحانه وتعالى تقريرا لعقيدة صحيحة، كالذي يقول إن هذا الفعل ليس من تقدير الله، بل يقال بل من تقدير الله ليثبت حق الله سبحانه وتعالى في تقديره، وكذلك في تصرفه وتصريفه لأمر الكون. ونسبة الشر منفردا ليس من الأدب مع الله، مع الله، ولهذا يقال إن الشر ينسب إلى الله سبحانه وتعالى في حالين، بصورة الإجمال فيقال إن الله خلق الخير والشر، إن الله قدر كذا وكذا فيذكره على سبيل الإجمال، وخلق كل شيء مجملا ومقرونا بغيره. الأمر الثاني أن ينسب مع حذف الفاعل فيكون بالبناء المجهول، كما في أدب الجن مع الله، وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فنسب الرشد إلى الله وأضمر فاعل الشر، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر لعباده شرا محضا إلا ويؤول إلى خير، وإن قالوا خلاف ذلك فإنهم لقصر أفهامهم وإدراكهم لعواقب أفعالهم.
وعلم الله ماض في خلقه بمشيئة من قد علم من إبليس ومن غيره ممن عصاه من لدن أن عصي ربنا تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة المعصية وخلقهم لها وعلم الطاعة من أهل طاعته وخلقهم لها فكل يعمل لما خلق له وصائر إلى ما قضي عليه وعلم منه ولا يعد واحد منهم قدر الله ومشيئته والله الفعال لما يريد.
قل وعلم الله ماض في خلقه بمشيئة منه، يعني أن القضاء والقدر وكذلك أيضا علم الله سبحانه وتعالى متلازمة، فالله سبحانه وتعالى عالم كل شيء والله جل وعلا قدر كل شيء، فمن نفى واحدة يلزم أن ينفي من ذلك الأخرى، إلا أن القضاء يكون شرعيا ويكون قدريا، فنقول إن القضاء على نوعين، قضاء شرعي وقضاء قدري كوني، والقضاء الشرعي وذلك مما يقضي الله سبحانه وتعالى من أحكام وأوامر شرعية كقول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، جاء عبد الله بن مسعود وغيره قال وصى، وروي أيضا أمر، يعني أمر الله سبحانه وتعالى بعبادته ووحده، وأمر الله عز وجل ببر الوالدين والإحسان إليه. والقضاء الكوني، قضاء الكوني وهو هنا بمعنى التقدير، وهو بمعنى التقدير وبمعنى القدر، وبمعنى القدر، فتقدير الله عن علمه وقضاؤه عن علمه سواء كان شرعيا أو كان قدريا. نعم.
فمن زعم أن الله تبارك وتعالى شاء لعباده الذين عصوه الخير والطاعة وأن العباد شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية فعملوا على مشيئتهم، فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله تبارك وتعالى ذكره، فأي افتراء على الله أكثر من هذا؟
وهذا لا شك أنه غاية الكفر، بل أشد الكفر والضلال، أن يقال إن الإنسان يخرج عن إرادة الله عز وجل ومشيئته. والمعتزلة في هذه العقيدة على نوعين، أقوام قالوا إن الله سبحانه وتعالى لم يشأ لعباده شيئا قدريا، ولكن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم وأوجدوه. وأقوام قالوا وهم أضل، الذين قالوا إن الله شاء لهم أن يفعلوا من الأمور القدرية ثم وقدرها عليهم ثم فعلوا خلاف ذلك، وهؤلاء أشد ضلالا من الطائفة الأولى، لأنهم يرون أن هؤلاء الخلق أقدروا على أن يفعلوا من الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فكان كفرهم في ذلك أشد من غيرهم وأشد ضلالا. ولهذا نقول إن من نفى القدر نفى ركنا من أركان الإيمان، ولا يصح إيمانه إلا بالإيمان بالقدر. نقول هنا ومن زعم أن أحدا من الخلق صائر لغير ما خلق له فقد نفى قدرة الله على من خلق، وهذا إفك على الله وكذب عليه، وذلك لجحد ما استفاض وما تواتر على ما تقدم من نصوص الوحي من الكتاب والسنة. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر في صحيح الإمام مسلم أنه قال لما جاءه من سأله عن القدر لما أظهر الجعد القول بنفي القدر، وقال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحد منهم إلا حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر سؤال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره، وبالبعث بعد الموت، وبالبعث بعد الموت، فكان ذلك إيمانا حقيقيا، وهو الإيمان الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا الإيمان الذي ظلت به المرجئة، ظلت به الخوارج، وظلت به المعتزلة ومن تبعهم على هذا التأصيل.
ومن زعم أن الزنا ليس بقدر قيل له: أرأيت هذه المرأة التي حملت من الزنا وجاءت بولد، هل شاء الله أن يخلق هذا الولد؟ وهل مضى هذا في سابق علمه؟ فإن قال لا فقد زعم أن مع الله خالقا، وهذا قول يضارع الشرك، بل هو الشرك. ومن زعم أن السرقة،
هذا شابه المجوس على ما تقدم أنهم يؤمنون بخالقين، فالإنسان يخلق فعله والله خلق الإنسان، فالإنسان هو المخلوق والإنسان خالق، والله خالق الإنسان والإنسان يخلق فعله، تعالى الله عز وجل عن ذلك. نعم.
ومن زعم أن السرقة وشرب الخمر وأكل المال الحرام ليس بقضاء وقدر من الله، فقد زعم أن هذا الإنسان قادر على أن يأكل رزق غيره، وهذا القول يضارع قول المجوسية والنصرانية، بل أكل رزقه وقضى الله له أن يأكله من الوجه الذي أكله. ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر من الله، فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله، فأي كفر بالله أوضح من هذا؟ بل ذلك كله بقضاء من الله وقدره. وكل
ذلك أن نفي القدر يتضمن نفي مع نفيه لعلم الله سبحانه وتعالى، يتضمن نفي تقدير الأرزاق وتقسيم الأخلاق والآجال، وينفي كذلك أيضا تقدير الله عز وجل لحوادث الكون، فإن الإنسان إذا كان يتصرف فيها فليس لله سبحانه وتعالى في هذا التصرف، فالغلبة في هذا الأمر للإنسان. وهذا يشابه عقيدة الملاحدة الأوائل، وذلك أرسطو وإفلاطون وسقراط وغيرهم، الذين يقولون بأن الخالق لا يتصرف في الكون، أن الخالق لا يتصرف في الكون، وإنما الكون يتصرف بنفسه وفق السنن التي وضع فيها ما يسمونه بالسببية، فيقولون إنما يسيرون على قانون السببية، وهذا لا شك أنه ضلال ينفيه العقل الصحيح والدليل كذلك أيضا الصريح من الكتاب والسنة.
وكل ذلك بمشيئة في خلقه وتدبيره فيه، وما جرى في سابق علمه لهم، وهو الحق والعدل الذي يفعل ما يريد. ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر والقماء والقماءة، والله الضار النافع المضل الهادي، فتبارك الله أحسن الخالقين. ولا تشهد على أهد من أهل القبلة أنه في
ذلك، على ما تقدم أن التلازم بين العلم والقدر تلازم ثابت من جهة العقل ومن جهة النقل، وذلك أنه لا يعلم تفاصيل كل شيء إلا من قدر كل شيء، ولا يقدر كل شيء إلا من علم كل شيء قبل أن يكون هذا الشيء، ولهذا الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان ويعلم ما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني تقدير المحالات لو كانت كيف تكون نتائجها، كيف تكون نتائجها، أو ما كان من الممكنات ولكن الله قدره على أمر خلافه، ولو كان كيف يكون، وهذا هو كمال العلم للخالق جل وعلا.
ولا تشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله ولكبيرة أتى بها، إلا أن يكون في ذلك حديث فتروي الحديث كما جاء على ما روي وتصدق به وتقبل وتعلم وتعلم أنه كما جاء، ولا تنصب الشهادة، ولا تشهد على أحد أنه في الجنة لصلاح عمله،
إلا من شهد الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه من أهل الجنة أو أهل النار، من أهل النار كإبليس وفرعون وآله وكأبي لهب، ومن شهد الله سبحانه وتعالى لهم بالجنة كالأنبياء، من شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة المبشرين بالجنة ومن شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام من غيرهم، وذلك كخديجة وعائشة وأمهات المؤمنين، وكذلك أيضا كبلال وعكاشة وحمزة وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد له بعينه، ومن شهد له بإجمال يشهد له بالإجمال، يشهد له بالإجمال، فيقال الصحابة من أهل الجنة، قال الصحابة من أهل الجنة، فمن شهد له باسمه يسمى، ومن شهد له بوصفه يشهد له بوصفه، ومن ظهر منه العمل الصالح، ظهر منه العمل الصالح والعمل الضار مما دل على صدق باطنه يقال ترجى له الجنة، أو يرجى أن يكون من أهل الجنة أو غير ذلك. ولا يشهد لأحد بعين أنه من أهل الجنة لأنه لا يعلم البواطن إلا الله، لا يعلم البواطن إلا الله. وفي الصحيح أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى قالوا في رجل يقاتل، قالوا إنه من أهلي، إنه شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار في شملة غلها، وجاء في الحديث الآخر في الرجل الذي قاتل فجرح ثم وضع رأس السيف على صدره، رأس السيف على صدره فتحامل عليه فقتل نفسه. وهذا إشارة إلى أنه لا يؤخذ بظواهر الأمور، فربما كان من بواطنها مما يخفى على الإنسان مما يغير الظواهر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح من حديث سهل: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، فربما من رآه في أثناء عمله بأهل الجنة شهد له بالجنة، ولكنه في آخر لحظة يعمل بعمل أهل النار فيكون من أهل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. ومن الناس من يدخل الجنة ولم يمكن من عمل صالح، لأنه كان على كفر فدخل الإسلام عند موته، وذلك كالصبي اليهودي الذي لم يكن بينه وبين نطقه ولم يكن بينه وبين الجنة إلا نطق الشهادة ثم لفظ أنفاسه، فكانت روحه تقاقع فنطق بالشهادة فكان من أهل الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أخرجه الله بي من النار، وهذا في آخر اللحظات، فلا يعلم عما مات عليه الإنسان. ولهذا في حديث سهل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، يعني الذي يخفى أمر آخر، ويعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. ولهذا في الأمة نفاق يظهرون العمل الصالح ويخالفون، وهناك أيضا من يظهر العمل السيء من الظلم والبغي وغير ذلك، ولكن باطله أدخله الجنة لأنه أكثر وأسرف وبغى مع مصاحبة مثلا بتوبة أو قرب من الله سبحانه وتعالى برجاء ما عنده، أو صاحبه ذلك جهل.
أو لخير أتى به إلا أن يكون في ذلك حديث، فتروي الحديث كما جاء على ما روي، تصدق به وتقبل وتعلم أنه كما جاء، ولا تنصب الشهادة. والخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان، ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم ولا يقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة.
وهنا في قوله قال: والخلافة في قريش، والخلافة تكون من الاستخلاف، وهو أن يأتي واحد بعد واحد. والاستخلاف في ذلك معناه أن يأتي خليفة بعد خليفة، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح قال: كانت بنو إسرائيل تسوق أنبياءه، كلما ذهب نبي خلفه نبي بعده، فسمي أبو بكر خليفة النبي عليه الصلاة والسلام، وسمي عمر بن الخطاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. وقوله هنا: والخلافة في قريش، وهذا محل اتفاق أن الخلافة تكون في قريش، والخلافة شيء والولاية شيء. خلافة شيء والولاية شيء. الخلافة هي الإمامة الكبرى، الإمامة الكبرى في الأمة. وأما بالنسبة للولاية فقد يتولى الإنسان وليس من قريش، كأن يتولى جيش أو يتولى على بلد فيؤمر مثلا على بلد من البلدان أو على قرية أو يولى على مال أو غير ذلك من الولايات أو الوزارات أو غير ذلك. فهذا يسمى ولاية أو عمالة أو إمارة أو غير ذلك. ولهذا ولى النبي صلى الله عليه وسلم غير قريش في أمثال هذه الولاية. فالإمامة العظمى والولاية تكون في قريش، وهذا بالاتفاق، وهذا بالاتفاق. وهنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش وهو الحديث الصحيح، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء، غير واحد من العلماء. إذا هذا ما قاموا بدين الله، ولهذا جاء في حديث معاوية قال ما أقاموا شرع الله، يعني ما أقاموا دين الله سبحانه وتعالى، وإلا فإقامة دين الله أولى من إقامة قريش، أولى من إقامة قريش. لأن الله سبحانه وتعالى إنما فضل قريشا بالرسالة، وما فضل الرسالة بقريش، ما فضل الرسالة بقريش، فإذا حفظوها كان بهم، وإذا ضيعوها كانت في غيرهم. وإذا كان ثمة وال بويع وليس من قريش، أو كان قرشي وغير قرشي، كان قرشي وغير قرشي، فاجتمع الناس على غير القرشي، اجتمع الناس على غير القرشي، هل يقال بأن القرشي أولى بذلك ولو لم يبايع، أم لغير القرشي مع البيعة؟ فأيهما أعظم، القرشية أم الشورى والبيعة؟ الشورى والبيعة الشورى والبيعة أعظم وآكل. وإن اجتمعت الشورى والبيعة والقرشية تقدم على غيرها بالاتفاق، تقدم على غيرها بالاتفاق. وإذا تولى أحد على ولاية وتغلب فهذا كما جاء في حديث أم الحصين في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي ما قام فيكم بشرع الله. ولهذا نقول إن المتغلب على نوعين. النوع الأول متغلب أثرة بالملك لنفسه مع إقامة شرع الله، فهذا المتغلب الذي يسمع له ويطاع، يعني أراد أن يكون الملك بيده، أن يكون الملك بيده لحفظ نفسه ولكنه يقيم شرع الله، فهذا يسمع له ويطاع باتفاق أهل السنة. النوع الثاني تغلب لا ليقيم شرع الله، فهذا لا تجري عليه أحكام المتغلب، وإقامة عليه أحكام المتغلب عليه جهل في الدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن تأمر، المتأمر هو المتغلب، وإن تأمر يعني جاءكم من غير أمركم فتأمر، ولكنه من غير إقامة شرع الله، خلاف ما جاء به النص. وإن تعمر عليكم عبد حبشي ما قام فيكم بشرع الله، قام بذلك بشرع الله، ولهذا لا يرد عليه الحديث. يتوقف عند هذا القدر، فنجعل مجالا لمن أراد أن يصلي يتوضأ، صلى الله عليه وسلم وبارك على